هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن.
قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا حافظ تهادوا يعني يهدي بعضكم لبعض تحافظوا هذا جواب الأمر جواب الأمر يعني أن الهبة تسبب المحبة في القلوب فهذا فيه حظ التهادي بين المسلمين لأن الهدية تسبب المحبة بين المسلمين والمحبة بين المسلمين واجبة يجب على المسلم أن يحب أخاه المسلم وأن يحب له ما يحب لنفسه فالهبة سبب للمحبة فإذا هي مستحبة تبادل الهدايا بين الناس مستحب إلا إذا كان متوصل بها إلى مقام كالهدية للعالم على الصدقة أو الهدية للموظف أو الهدية للقاضي أو الهدية للمعلم لأن هذه الأمور يسرى ويكون للهدية ثانية يسرى فلا يجوز لك الهدايا للمسؤولين الذين يتولون أعمال الناس لأنها تكون إسرى وتفتي الموظفين وتعطل الأعمال لأن المعطاة نفسه لا يعمل إلا بالهدية يهدي له مشهد أمره وإلا فإنه يعطل في المعاملة ويفسد أعمال الله والرشوة تسقط كما قال الله جل وعلا عن اليهود سماعون لكذبه قتالون للسحت والسحت وليه أما للحرام قال أجل وعلى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدعوا بها إلى الحكام إلى أين هذه الحياة من السجن فإذا كانت الهدية للمسؤول من المسؤولين موظف أو قاضي أو عميل أو عالم أو صدقات فإنه لا يجوز دفع الهدية ولا يجوز له هو ان يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الغاشية والمبتكر والرابط بينه وبين سواء سميت هدية او سميت شيء فان كانت رشوة وشر فاثارها سيئة على المجتمع اما اذا كان المبتكر ليس له مسؤولين فان الهدية تبادل الهدايا مستحب بين المسلمين فيما يريده من المحبة بينهم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف.
وقول رواه البخاري من أدب البخاري كتاب مطبوع مشهور هو جزء او مجلد وليس البخاري في هذا الكتاب يجلد في الصفحه فيها حديث حسن فيها حديث ضعيف ولم البلاد المفرد لا يشتري في الصفحه انما شرط الصفحه في كتاب الجامع الكتاب العظيم الذي يعتبر اصح كتاب هذا كتاب الله عز وجل هذا الأدب المفرد يعني يفرد عن الخطيئة.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف.
هذا من الذي قبله تهادوا فإن الهدية وكل في مكان من الحبل والبول، وكل هذا عن الطهر وكل ما يستخرجها من القلب. الهدية كما أنها تورث المحبة هي كذلك تزيد البطلة. إذا كان هناك مسلم وجد عليه بعض الشيء فإنك تعالج هذا الذي في نفسك عليه، تعالجه بالهدية، فإن الله سيجزها في الهدية. تجزب هذه القتلة التي في قلبه عليك
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحترمن جارة لجارتها ولو كرسي شاة. متفق عليه.
وهذا الحديث من قبله إلا أنه أصح مما قبله لأنه متفق عليه. أي أن قبل الحديثات الذي قبله عاما للرجال والنساء، وأما هذا الحديث فهو خاص بالنساء ما بينهن الجارات يعني اللاتي بيوتهن متقاربة، اللاتي بيوتهن متقاربة الجارات في البيوت والملازم. فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن أن يتعادلن بينهن، لأن الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توجب المحبة وتكون السقيمة، الهدية تسبب المحبة فهذه التعارف وتكون السقيمة بين الرجال وبين النساء. ودل هذا الحديث على أن المهدية لا تحتقر الهدية ولو كانت قليلة ولو كانت تجيب الشاي، يعني لو كان الشيء القريب هو الجسم هو أمل كل الشاب هذا من ذات التقليل، وإلا معلوم لما جسم الشاب لا قليل لك قليل لك، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن المؤمنة لا تحتمل الأجل مهما كانت قليلة، فإن الله ينفع بها. فكيف إذا كانت كبيرا أو فيها لك نفقة فلا يمنعها قلة الهدية من أن تهدي ولو كان الشيء قليلا.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
الحديث على استحباب التهادي بين النساء ولا سيما الجار، لأن الجار له حق، الجار له حق، ويجب أن لا يكون هناك من الجيران سيدنا الهجران والجفا، يجب أن يكون من الجيران الإحسان والصلة والتعاون من حسن الجوار، حسن الجوار. لا يكون هناك هجران يكون هناك جفا، وأشد من ذلك يكون هناك ضربة بين الجيران وعداوة، هذا لا يجوز، لأن الجار له حق من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والجار ذي القربى والجار الجود صاحب الكرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال بالدين يؤتيه الجار حتى ظننت انه سيولد. الجار له حق عظيم، ومما يثبت هذا الحق بين الجيران العداله فيما بينهم. وجاء في الحديث اذا غضبت ورقه فاكثر ماتها فتعاهد جيرانك، ايضا يعطيه من الاسماء مما يفرق من الورق واللحم وغير ذلك، هذا من الهدايا ومن حسن الجوار. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
نعم، هذا الحديث موقوف، حديث أنه موقوف عن قول عمر، وهو يدل على أنه يكون بالواهب والرجوع في الهبة، لأنه قال فهو أحق بها، وأنه لا يمنع من الرجوع إلا إذا أثيب عليها، فإذا أثيب عليها صارت بيعا، ولا يجوز للداعية أن يستريح النبي. ولكن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الرجوع في الهبة، وأن العائد في هبته كالكلب اليقين ثم يعود في صوته. العمل على الأحاديث السابقة ولا يعارضها هذا الحديث. قالوا: والهبة على ثلاثة أنواع، الهبة من الأعلى إلى ما دونه هذه صدقة، والهبة إلى من إلى من فوقه، الهبة إلى من فوقه هذه تصير هبة ثواب، لأنه يهدي لمن فوقه يريد الثواب عليها. والهبة إلى المساوي هذا المساوي بمثل العلم، بعد قسم العشرة إلى أهدى لمن يساوي هذا بحسن العشرة، إلى أهدى لمن هو دونه أبي قبل، إلى أهدى لمن هو فوقه هذه هبة ثواب، يريد من هذا الذي فوقه أن يثيبه على هديته. نعم.
باب اللقطة. عن أنس
اللقطة بغض اللام المشددة وفتح القاف هي المال الضايع، هي المال الضايع الذي لا يعرف صاحبه، هذه هي اللقطة، المال الضايع الذي لا يعرف فإذا جاء أحد وأخذ فإنه يسمى بالملتقط، يسمى بالملتقط أي الذي أخذ اللغة. وقيل الصحيح من ناحية اللغة أن يقال اللغة، فإذا من جهة اللغة أن يقال اللغة بإحسان القهر، والعوام الآن يقولون منه بإحسان القهر، هذا هو الأمر. وأما اللقطة فهو اللام فالهمزة بمعنى الهمزة، هذا من أصل اللغة، لكن الاستعمال الشائع أن اللقطة صارت اسما للمال، اسما للمال الضايع. على كل حال هذا بحث لغوي، كلام فيه سهل، يعني سواء بلقطة أو بلقطة أمر في هذا السهل. المهم أن نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه، ودين الإسلام جاء بحفظ الأموال وعدم إضاعتها. قال صلى الله عليه وسلم: حاكم على كثر المال، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال كثرة في السؤال وعن إضاعة، عن إضاعة المال، إضاعة المال، المال يخسر ولا يضيع ولا يفسد، ولكن السفهاء أمواله التي جعل الله لكم قياما، ولا يجوز أن يضيع المال وأن يعطى للسفهاء الذين يضيعون، كذلك لا يجوز أن يترك لغيره إذا سقط من صاحبه أو يكبر صاحبه، فلا يترك لغيره، فليعطى له.
عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الحديث فيه مسألة الأولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو أعظم من مشى على الأرض، ومع هذا يعتني بهذه الحقوق بها الراحل، فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما تعرف عنه عليه الصلاة والسلام. ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فيه العناية بالنعم لأنها لا تظلم ولا تبالغ في الأقدام كما يفعل كثير من المسلمين الذين يبذلون في الأضحية وينظرون في الشوارع وفي المجالس اللحوم والطعام إذا شبعوا منه ألقوا الباب في المجال في الطرقات، وهذا أرض الحق. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة واحدة توقف عندها عليه الصلاة والسلام. مسألة ثالثة في الحديث دليل على تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهله، لأنها أوساق أموال الناس، فحرم الله الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، لأنها أوساق أموال الناس. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يبذل الهدية ويثيب عليه عليه الصلاة والسلام كما مضى في ذلك الهدية. المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية التورع وصرف الشبهات، فإن هذه الأمر لم يشتبه لأن له المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا، تركها من ذلك التورع، فإذا اشتبه شيء عليه هل هو من الحلال أو من الحرام فالأحوط لك أن تتورع. قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقرع إذا عاق قول الجلس يوشك أن يرفع فيه. فهذا فيه مشروعية التورع وترك المشتبهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه التمرة لأنه مشتبه أنها من الصدق، ويحتمل أنها من غير الصدق، فتركه لها عليه الصلاة والسلام من باب خلق الشبهات ومن باب الورع والاختيار، وهذا مطلوب. المسألة الخامسة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في باب اللقطة، أن الشيء الذي لا قيمة له، أن الشيء الضائع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه، فلا يحتاج إلى تعريف ولا شيء. الشيء الذي يكفي مثل التمرة، مثل العصا والصغير الثوب، مثل الحبل، الحبل البسيط، الأشياء التي لا قيمة لها ولا تدفعها إلا أوساط الناس، يقولون التي لا تدفعها إلا أوساط الناس، هذه هي يملكها من وجدها، فلا تحتاج إلى الحديث ولا تسمى لقطة. هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجل اجتهاد الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أجلها إلا خشية أن تكون من الصدق، دل على أنه لو علم أنها ليست من الصدقة لا أكلها عليه الصدقة.
وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوقفة فقال اعرف عقاقها ووساءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
لا على حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أصحابه الجليل وفيه تفصيل اللغة إلى ثلاثة أقسام. اللغة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأموال التي غير الحيوانات مثل النقود. غير الحيوانات مثل النقود فهذه له أن يصدق هذه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليه. يأمن نفسه عليها. فإن كان لا يأمن نفسه عليها فلا يصدق. الشرط الثاني أن يعرف صفاتها المغني. يعرف عقاقها وهو الفرقة التي قفوا فيها العقاق العام سواء الفرقة أو الفيل العام الذي هي فيه وش يعرف هل هو الجن هل هو فرقة هل هو من البابا يعرف نوعية الوعاء الذي هو هذا العقاق والمثال الخيط الذي توفق به الخيط الذي تربط به تربط به الكيس الذي يجيب العقود هذا المثال هذا المثال. هذه العلامات المميزه يتعرفها اولا يسجلها عنده بحيث لو جاء احد يسال عنها يختبره ويقول ما صفتها فاذا وصفها كما هو عنده دل على انها وإذا اختلف وصفه دل على أنها ليست له فهذا يعني معرفة علامات اللقطة العلامات المميزة لها عن غيرها عليه مدار عظيم فالإنسان يأخذها يسجل العلامات الفارقة التي عليها ويحتفظ بها ويجعلها سرا عنده لا يعلم أحد ما يعلم حدها ولا يعلم صاحبها ما يقول في صفة حسنة ولا سنة يقول نعم أعرفه لا يقول أنت تفهم تختبر الصورة فإن طابق وصفه الصفات التي يحتفظ بها الناس هذا لا يحتوي له. الشرط الثالث أن يلتزم بتعليمه وهو المنادات عليها ان يلتزم بتعليمها وهو المنادات عليها من بعض الشيء من كل الشيء حتى يتسامع بها الناس فمن كان بعض الشيء يمكن ما يسمع به ينادي عليها في المجال العام في الاسواق على ابواب المساجد ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي وإن ذلك فعندما يأتي يسألها عن صفاته فإذا توافرت هذه الشروط جاز له التقاطها أن يكون أمينا عليها أن يكون أن يعرف صفاتها المميزة أن يعرف يعني ينادي عليها في الأسبوع الأول كل يوم ينادي عليها ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب المرجع تلك الشهر يعني عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حتى المصلحة إلى أن يتم لها سنة سنعة أرشاد من أخذها إلى أن يتم لها سنعة أرشاد. فإذا تم سنعة أرشاد سنة ثانية وهو يعذبها ولم يأتلها أحد فإنها تكون له هو أفضل منه. إن شاء سبق فيها إلى أن يأتي صاحبها وإن شاء استنفقها لكن يكون منها المراحة لكي لو كان صاحبها فيما بعد غنمها له وإن كانت موجودة دفعها به وإن استنفقها وأبدلها فإنه يغرضها من صاحبها إليها. أما إذا لم يأتي فهي حلال له إذا لم يأتي أبدا فهي حلال له. هذه لقطة الأموال غير الحيوانات من النقود والأقمشة والأطعمة غير ذلك. النوع الثالث الحيوانات وهي على الحدود ما لا ينتفع من السلاح ولا يدافع عن نفسه من الغنم إذا وجدها في الغنم فقد قال صلى الله عليه وسلم هي لك او للاخي يعني واحد يملك او للابن يستلف. فاذا وجدها في البر فانه ياخذها فان القاها عنده اذا جاء صاحبها يدفعها اليه وان اكلها فانه يعرف قيمتها فاذا جاء صاحبها دفع له القيمه وان لم ياتي فجلها وهي مباركة له. هذا إذا كانت في البر ولا تنحل من السباع لأنها رأيت رأيت فلا يخدها. أما إذا كانت في البلد شاك في البلد رائع لا تدفع عظمها لا في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها وياخذها ما عليها خوف. إنما هذا إذا كانت في البر معرضة للتنمية هذه غالية الغنم وكل لا يمتنع من السباع ولا يمتنع عن نفسه. النوع الثاني من الحيوانات ما يمتنع من السباع الإبل وكل ما يمتنع من السبع فهذا لا يتعرض له لا يتعرض له غالة الإبل لا يكونها إلا غالة يعني مؤمن يتركها معها حذاؤها وهو خفاف ومعها شقاؤها وهو بطنها تملأه بالماء وتمسك وقتا لا تحتاج الى فليس عليها قصر وتدفع عن نفسها السباع فهذه لا يتعرض لها السباع لان صاحبها يبحث عنها ويجدها في البر فربما يكون بقاها في البر احسن لها ارعى وحشرى وليس من صاحبها يجدها. اما اذا حبستها عندي في مكان صاحبها لا يجب ان يتوجه فلا يتعرض لضاله الا وان عرفها فاذا جاء صاحبها قال رايتها في مكان ثالث شفتها في مكان ثالث على الماء الفلاني في البر الفلاني رجل من الدفاع الاخر يذكره وان راها فيه لكن لا يتعرض لها ما لقى ولها ولها معها حذاؤها وشقاؤها تجد الماء وتاكل الشجر ما عليها خوف من العطش ولا عليها خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع فاتركها. هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح في دجل في امر اللقطة
في أنواعها. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعد
آوى ضالة من ضوال الإبل ولا يقال ضالة إلا للإبل ولا شابهها مما يمتنع اتباع. من آواها يعني حبسها عنده فهو ضال يعني مخزي ضال الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو ما يتعرضه لأنها ليست بحاجة إليه، فإن آواها فهو ضال يعني مجاهد للصواب ومخالف للحكم الشرعي. نعم.
وعن عياض بن حماق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عتاقها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصحح ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان.
هذا مثل الذكر الأول من حديث جرير بن خالد رضي الله عنه، لأن من وجد لقطة فإنه يعرف عقابها أو مثلها، يعني يعرف العلامات المميزة لها. وفيه زيادة على حديث جرير بن خالد لأنه يشهد عليها، يشهد عليها، يقول الاثنين كذا لأني وجدت ضالة، يعني ما يبين لهم لكن يشهدهم على وجود الله وليس منه ذات سريه، لكن يقولون اشهدوا كل احد يسال عن شيء اشهد من معي علشان لو ينسى ولا يموت ولا فيشهد الشاهد ان الضاله كانت كذا. وهذا الاشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجود، هذا توضيح من باب الاستحباب. فيه فائدة أنه لو يبني أو تساهل أو أنفى أو بأس أنها تقوم عليه البينة بها. وفيه لا تمنع على الحديث السابق أنه إذا لم يستطع فهو أبصر بها إن شاء حذرها إذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظها، إن كانت مما يثبت بطول البقاء يبيعها ويحتفظ بثمنها، وإن أكلها وتصرفها يعرف قيمتها بثمنها ويعرف قيمتها ابتلاء، فإن جاء صاحبها دفع له قيمة وإن لم يأتي فهو حلال له مباح. نعم. قال الله فيه من يشاء. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم.
هذا نوع آخر من أنواع اللقطة وهي لقطة الحاج والمعتمد، لأن المعتمد أيضا يسمى حاجا لأن العمرة حج هي الحج الأرقى، العمرة هي الحج الأرقى. قال الله جل وعلا: يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، يدل على أن هناك حج أكبر وهو العمرة. الحج على قسمين: حج أكبر وحج أكبر. فنقطة الحاج لا يجوز أصلا، لأن الحاج مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه، اتركها في مكان في المجمع الذي يعني الا ان تخبر تقول ان المكان الفلاني في الحج فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، هذه ركنه الحج.
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم. وعن نقطه الحج بقي لقطة الحرم، لقطة الحرم، قال صلى الله عليه وسلم في الحرم: ولا تحل لقطته إلا من منشئ. ولقطة الحرم هذه لا يمكن لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما، ربما يعرفها دائما حتى يزيد القافلة، وليس بدلا. ولقب الحرم لها حكم خاص، يشترط لمن يأخذها أن يعرفها دائما فلا يهدد هذا الإنسان، وأنه لا يتكلمها أبدا بل يعرفها حتى يأتي صاحبها. إن كان يقدر على هذا ولا يقدر تركها في المكان. والآن الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة، جعلت جهة مختصة للحرم تجمع اللقطات وتسجلها، فيأتيها الناس اللي يعلموا الأشياء يأتون إلى هذه اللجنة، وإذا وصفوا لقطاتهم أعطوه إياها. هذا هو التعاون على حفظ الأمر. فإذا سلمها لهذه اللجنة هي اللجنة، واللجنة طول إليها حفظ هذه اللقطة ومعرفة صفاتها ودفعها إلى من جاء ويسأل عنها، يسجلون عندهم. فإذا جاء اللازم هذه لقطة في الحرم، نعم. ففي فرق بين لقطة الحال ولقطة الحرام، يعني سواء في وقت الحج أو في غيره، أما لقطة الحال كانت في وقت الحج، نعم.
وعن المقدام بن ابي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الاهلي، ولا اللقطه من مال معاهد الا ان يستغني من مال معاهد الا ان يستغني عنها. رواه ابو داود.
هذا الحديث اوله في كتاب الاصل: لا يحل كل ذو ناب من السباع، كان الحديث.
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع.
ذو ناب من السباع الذي يفترس الحيوانات، هذا يسمى الكبر، سواء كان من الذئاب أو من غيره، كل ما يفترس فإنه يسمى الثعلب والأسد
ولا الحمار الأهلي.
ولا الحمار الأهلي بخلاف الحمار الوحشي، الحمار الوحشي حلال يعني من الصيد، أما الحمار الأهلي وظل المستهلك فلا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخيبر نهى عن لقوم الحمر الأهلي وقال: إنها رزق فأكفؤوها وهي تغلي بها القدور، أكفؤوها القدور وهي تغلي بها، لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها رزق من رزق. فالحمر الأهلي حرام بخلاف الحمر الوحشي عندها حلال وهي من الصيد. أحل لكم صيد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: فإذا حللتم فاصطادوا، نعم.
ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها.
وهذا من هاتان الجملتان، جملة كل ميزان ذات من السباع والفرع هذه تحلها في كتاب الأصل، حلوها في كتاب الأصل، لكن ساق الحديث هنا من أجل آخر أي لقطة المعاهد. فلقطة المعاهد مثل لقطة المسلم تجري عليه أحكامها ولو كان كاملا، تجري عليها أحكام لقطة المسلم، لأن المعاهد يحرم غالبا مثل ما يحرم مال المسلم، فلا تقول هذا الكلام وداخل هذه اللقطة لي، لا، حكمها حكم مال المسلمين، المعاهد له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، فيحرم دمه من قتل معاهدا لم يرع صاحبة الجد، ويحرم مال ولقطة مثل مال المسلم تماما بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين. هذا هو الحديث، ولا يجب ان نحن شرع هذا القول على ان لا تعدل. والمعاهد هو الذي يدفع الفجر للمسلمين، هذا المعاهد. وأما المستعمل فهذا الذي أخذ الأمان ودخل بلادنا وهو لا يحتاج إليه، لكن أخذ الأمان ودخل بلادنا هذا أيضا فيه حكم معاهد يحرم دمه ويحرم ماله. فإذا أحد من المشركين التجارة فأبيعه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه الرسالة. فالمعاهد والمستعمل في بلاد المسلمين له حرمته ولا يجوز الاعتداء عليهم، لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم ما داموا في بلاد المسلمين وتحت جيبة المسلمين. فأول لقطتهم مثل لقطة المسلمين تجري عليها الأحكام السابقة. إذا تبين لنا أن اللقطة من هذه الأحاديث على ستة أقسام، ستة أقسام. القسم الأول الشيء الذي لا قيمة له مثل التمرة مثل العصا مثل الأشياء التي لا قيمة لها مثل الجيش الريح رمال الريح الرجال الواحد مثلا هذا ما نجيبه الآن المطور كثيرة. فهذا يأخذه من وجده على طول ولا يعرفه عليه. القسم الثاني لقطة للأموال غير الحيوانات، فهذا سبب سبب يعرف عقابها وقوتها ويعرفها سبب. القسم الثالث ضالة الغنم، هذه لك أو لعقيب أو لجد. القسم الرابع ضالة الجبل، هذه لا تتعرض لها ومن آواها فهو ضال. القسم الخامس لقطة الحاج، هذه أيضا لا تتعرض لها. القسم السادس لقطة الحرام، لقطة الحرام اللقطة التي توجد في الحرام يعني في داخل الأملاك، المراد بالحرام داخل الأملاك فهم المراد بالحرام بنفسه الحرام خاصة، لا ما كان داخل الأملاك فهو الحرام. وهذه تلتقط بنية أن نعرفها دائما وأن يخاها المرتاحين هذا فيها ولا يتملك. القسم الثالث لقطة المعاهد، وهي مثل لقطة المسلم سواء إلا أن يستغني عنها، يعني المعاهد يستغني عنها فتصبح مثل القسم الأول لا يعقل مثل التمرة مثل السواق استغنى عنها أو هذه هذه كنت الأول من أول لا يعطيها صاحب لأنها لا تسمع وعلمة أو تأكل، هذا معنى يستغني عنها يعني يستغني عنها المعارض ولا يريدها ما. فهذه هذا ملخص أنواع اللقطات وأحكامها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم
فضيلة الشيخ، ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه؟
نعم.
ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه؟
لا يجوز الإهداء للموظف لا قبل الحاجة ولا بعد الحاجة، ما دام الموظف فلا يهدى إليه ولا أكثر الهدايا، لا يجوز الإهداء. يعني كذا أحتاج إلى أهديته اللي يصير في نفسه ما يلعن إليه، فإذا قام لك لا يتبقى ويقول لك إن قام لك لا يتبقى ترى لم يستفدين فلا يجوز الإهداء له أبدا، ما دام على العمل لا يجوز أن يهدى له ولا يجوز للقوم أن يقبل إليه. يكفي ما يعقل إلى الراس، يكفي ما يعقل إلى الراس. وقد قبل أمام العمل ويأخذ من مقابلها راتب لا يجوز
ياخذ منه. نعم. فضيلة الشيخ، وقع بيني وبين رجل خصام واهدى لي هدية، ولكني احس ان هديته هذه يريد بها اغلالي او احتقاري، فانا رددتها ولم اقبلها، فهل فعلي هذا صحيح لاني اعرف هذا الرجل واعرف سوء خلقه؟
الأصل قبول الهدية، الأصل قبول الهدية إلا إذا عرفت من القرار إذا عرفت من القرائن سوء قصده فلا تقبل، إذا عرفت من القرائن سوء قصده فلا تقبل.
فضيلة الشيخ، دخل مع ابني حاشي صغير، دخل مع ابني حاشي صغير عمره أكثر من سنة، ولم يأتي له من يسأل عنه، وهو الآن معي له سنوات كثيرة، وعرفت به ولم أجد له صاحب ولم يفارق ابني.
نعم، هذا لم يقرر القوانين، لكن هو جاء لم يقرر معه فعيده قد ما خلقه معها، هذا حل مع العلم إذا جاء خاصة الفاضل، وإذا لم يقرر تكبر، ولكن يستعد تحفظ قيمة إذا جاء خاصة أو كبيرة، ولكن ما لم يجاء لمعنى ذلك، وما لم يعرفه فلما عزه وغضي هذا يباع ويسر ربي ثمنه كما يجي صاحبه، فإما أن تبقي له هو حتى يأتي صاحبه، وإما أن تبيعه وتهتم بثمنه حتى يأتي صاحبه وتتبعه بثمنه.
فضيلة الشيخ، العقال أو النظارة مثلا،
وإن طردت من الإبل، إن طردت وأخرجت من الإبل، هذا أحسن وأبرز.
فضيلة الشيخ، العقال أو النظارة مثلا أو المفاتيح إذا وجدت في المسجد، فهل المسؤول عن المسجد أن يجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها، أم كيف يفعل؟
لا، المسؤول عن المكان لا ينادي عليها في المسجد أو يعجبها في المسجد، لا، وضعها في مكان بارد حيث أنه لا يشارك
معها. فضيلة الشيخ، إذا كان لي حق لا يحصل إلا عن طريق الرشوة، هل أنا أدفعها؟
لا، إذا كان الحق اكتب على الحكومة، اكتب على ولي الأمر، ولي الأمر يفتح لي الحق أو الرشوة
الحكم الشرعي. فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبرير
يعني إذا أعطيته الرشوة تجعله على غيره، يمنع حقوق الناس في ثلاثة، ويناظر للهدايا وفي الغرفة، مثل هذا يجب رفعه يعني إلى ولي الأمر ويأخذ على يده.
فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبرير إذا صاب بعض الطعام يعطى للطيور أو للبهائم؟
لا، هو ما يستبدل، إلا يستبدل الطعام أن يبقى عن الزيادة، لا تستبدل الطعام بدل الحاجة، لكن لو بقي كريم لعن كل مكان طاهر ومشهور للطيور والحيوانات فلا تستبدل ذلك، أما أن يكون فيه مجال ورزق وقاعة هذا لا يستبدل.
فضيلة الشيخ، وجد أحد الأبناء الصغار مبلغ 100 ريال فأبلغني بذلك، فأخذتها منه وتصدقت بها بنية صاحبها، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا علي الآن؟
هذه الدراهم المالية مالها على من تفرقها عن غيرها، يعني الدراهم كلها ورثة، ما في فارق، أما لو كانت حزومة أحجام أو في بلاد أو في بوق هذه تجري عليها التملق، تعرف حفاظها وتعرف وجهاءها وتعرف عليها، أما إذا كانت الدراهم مفلوسة كذا ما عليها علامة هذه مشكلة، هذه تحفظها إن جاء صاحبها ولا تصدقها، إذا جاء تصدقها. ولا تأخذ
حكم اللغة، فضيلة الشيخ، حكم ضالة الغنم إذا وجدتها في البلد ولكن خفت أن يأخذها من لا يعرفها؟
لا عليك منها، أنت مسؤول عنها، لا تحملها من الأخرى، ألا في البلد يلقاها صاحبها ولا يأخذها
فضيلة الشيخ
إلا إن كان يسعى للصاحب، إن كان يسعى للصاحب هذه العجز أو هذه الشاذة، هل صاحبها أحسن إليه احفظها ورفها إليه أو نعود أقول، أما إذا كنت ما فعل صاحبها رفها البلد ما على الأخر.
فضيلة الشيخ، لقطة الحرم إذا التقطها آفاقي هل يأخذ بها إلى بلده ويعرفها هناك؟
لا، لقطة الحرم إقامة، عرفها في الحرم المكان الذي وجدتها فيه، إلا إذا جئت لغير لقطة الحرم، إذا عرفتها بمكان بعيد لا حصل الغرض اللقطة، لازم يعرف على اللقطة في مكانها الذي ضاعت فيه.
فضيلة الشيخ، هل يجوز في هبة الثواب أن يعود صاحبها فيها فيأخذها بناء على قولكم أن لها حكم البيع؟ وهل إذا وهبه 100 ريال؟
هبة الثواب إذا قبضها صاحبها أو قبض ثوابها ولا يجوز الرجوع، كل يمين ما يعمل ولا يجوز الآخر أن يرجع الرجوع في السلعة خلق الجهاز أقول لك عليك بالتمن، لا يوفيك الثمن.
فضيلة الشيخ، اللقطة الحرم إذا كانت لا يهتم بها أوساط الناس تؤخذ أم تعرف أم تترك؟
إذا كانت لا قيمة لها ولا تسعى لحمة أوساط الناس تؤخذ لها، لأنها لا قيمة لها الحرم وفي
فضيلة الشيخ، يجهد كثير من الشباب في أداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع ثم الاستسقاء، أما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب، وقد نصحتهم
عند الحاجة ولا نيأس ولا نحنط، ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نحنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولو كان ما يستبشر كالناس الطيبين القادمين لما عندهم ذنوب كان لا يحط المطر على مسؤوله، لما عندهم ذنوب ما يحط سبحانه الله نسأل الله عليه. فلو أن هذا القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض إلا ما يفرس الوطن عن المهدين، فلا يفرسون رحمة الله ولا ينفعون بالدعاء والاستبقاء مع الصوت لرضاعة الله. لا تكفي التوبة مطلوبة لكن لا نفرس ونفرس من رحمة الله ونقول لنا ما بكم دعاء ولا بكم، هذا السلام الباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يتورع من أكل لحوم الذبائح المستوردة؟
المستوردة المشتبهة المذبوحة على غير الطريقة الشرعية، نعم تورع عنها أحسن، تورع عنها أحسن.
قضية الشيخ، ما الدليل على أنه يعرف اللقطة سنة ثم يمتلكها؟ قضية الشيخ، كيف تعرف اللقطة أنها لمعاهد أو لمسلم؟
المعاهد أو في سكن، في سكن المعاهد أو محل عملهم، المكان الذي يتبعون فيه السكن أو العمل يغلب على الظن اللقطة.
فضيلة الشيخ، ما هي حدود الجار من الجهات الأربع؟
كل من كان قريبا سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق، لأن العلماء قالوا 40 بيت كل جانب، كل جانب 40 بيت كل جانب، ولكن المناصب هذا أولى.
فضيلة الشيخ، في اليوم العاشر من رمضان أصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل، ولكن عملية الخلع كانت شديدة واستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من أسبوعين، وقمت خلال فترة النهار أجتهد بعدم بلع ذلك الدم، ولكن بسبب استمراره فقد كنت أبلع منه كمية كمية، فهل يؤثر على قيامي أم لا؟
لا يؤثر على قيامك، لا يؤثر هذا على قيامك، لأن الدم تتعمد ابتلاع الدم وخروج الدم هذا من غير قيام، على قيام صحيح إن شاء الله. الله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فضيلة الشيخ، ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الأصغر؟ وهل يعتبر غلاف المصحف من المصحف؟
لا، لا يجوز مس المصحف، إذا عليه هذا قول صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا قال. والمصحف يشمل الكتاب ويشمل لا يتبع المصحف من الحد الطالع الذي يجلس المصحف، كل ما يتبع المصحف فإنه له حكم حوادث وجثة المصحف أليم. أما إذا كان المصحف في كيس أو في علة فلا بد أن يستحمله ويستدل من وراء علة أو من وراء حائل حبيبا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي مع وجود الحائل؟
حرام، لا يجوز للرجل المصافحة المرأة التي ليست في مكانها، لا مباشرة ولا من وراء حائل، وش الداعي للمصافحة؟ كل ما يجوز للعبد هو بدون مصافحة، ولا مرتجلة بدون مصافحة، لا من وراء حائل ولا مباشرة.
فضيلة الشيخ، ما حكم صدق الحواجب بالنسبة للنساء؟
لا يجوز صدق الحواجب، لا بصبر ولا بنفس ولا بحلق ولا بإزالة، لا يجوز، هذا من الطبيعة خلق الله.
فضيلة الشيخ، يسن بعد صلاة الاستسقاء أن يقلب رداءه، فهل صاحب الشماغ يقلب شماغه أم فقط صاحب الرداء؟ وذلك لكثرة الاستفساق في هذه المسألة.
الشماغ موضوعية، الرداء يكون على الفتحين الذي يكون على الفتحين من الرداء أو الجيش أو الكوت، فيكون على الفتحين هذا هو الرداء أو ما تقول، أما ما على الرأس هذا ليس رداء.
فضيلة الشيخ، أين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس قبل تحويل القبلة؟ وهل كانت له قبلة معينة؟
هو نفس القبلة في الأذان السابقة أو أول الإسلام، نفس بيت المقدس الاتجاه إليه قبلة، الاتجاه إلى بيت المقدس قبلة، وليس في الصحراء، نفس بيت المقدس هو القبلة.
فضيلة الشيخ، هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟
نعم.
هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟
لا
يلزم،
لو أفرد الحج وما بعد الحمر من قبل، لا تبقى عمرة، تبقى عمرة الإسلام في الذي أديها بعد الحج أو في أثناء السنة أو في العام القادم.
فضيلة الشيخ، أشكل علي قول صاحب العدة، قول صاحب العمدة: وإن كان أي الوضع في الفرج بعد التحلل الأول ففيه شاذ ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، لماذا أمر أن يحرم من جديد مع أنه تحلل التحلل الأول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طواف الإفاضة؟
مذكور حتى بمثل المثال، ما هو قد في العمر بمثل المثال، يقول لي انه لما جامع انه تأثر على الإحرام الأول فيحرم من جديد لأجل أداء الصلاة في الإحرام إزالة لهذا الإمام وهذا ليس واجبا. هل استحسن
أوراق العلماء صحيح المغرب؟ صحيح المغرب. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا وأراد الإعلان في واسطة السفر أن يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه؟
أجرى الإعلان عليه وهو أخذ المال ووصفه المقارنة
كذلك يعني فضيلة الشيخ، هل الدرس يوم السبت القادم مستمر حيث سمعت أن هناك محاضرة لفضيلتكم في أحد المساجد؟ فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين نقطة الحاج ونقطة الحرم؟ فضيلة الشيخ، ما حدود نقطة الشيء اليسير من المال
الذي لا تسمعه إلا تنصاف الله؟ هذا كل ما عندنا.
فضيلة الشيخ، ما الحكمة من تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية؟
لأن الحمر الأهلية تجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الوحشية فهذه ليست مثل هذه طيب هذه
ليست مثل. نعم. فضيلة الشيخ، لو تقرر مثلاً أن يكون غداً صلاة استسقاء ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة، فهل تصلى صلاة الاستسقاء؟
لا نزل المطر قبل الصلاة، هل نزل المطر؟ فإذا نزل المطر غشت الأوجه حق المقصود فإن أنا تصلى صلاة الاستسقاء، أما إذا نزل المطر يسيب فلا يحصل المقصود صلى صلاة الاستسقاء. أو كان هناك بلاد قضية في البلاد لا نزل عليها مطر، نزل على بلدنا الرياض ولا نزل على البلاد الأخرى في الخارج في المصير وفي الدمام ولا في الحج، نستكفي لها ندعو لها بالكفر لأن المسلمين يد الواحد ما نقول إلا سلة وطلعة أخوان جماعة فنفهم يا سلام.
فضيلة الشيخ، الاستثناء في حديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، هل يجيز التقاط الإبل؟
لا، الإبل لا تلتقط، معها في الأمر والتقاط تجد الماء وتأخذ إشياء إلى الله في حديث ولا عليها خوف من الصبر. لا.
فضيلة الشيخ، أنا موظف مسؤول وقام أحد العاملين بإهداء الحذاء فرفضت، ولكن قمت بشرائه منه لكي ابتعد عن المحظور الشرعي، فهل فعلي هذا صحيح؟ وان لم يكن صحيح فماذا افعل؟
ماذا تريد ان 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 تري لكن هذا في شويه من حصل العظم.
طبيعه الشيخ يوجد شخص يقوم بالقراءه على المرضى الرقية الشرعية كما يظهر منه، ولكنه يقوم بالكشف عن وجه المرأة ويلمس صدرها وظهرها، فهل فعله هذا لا شيء فيه؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله؟
هذا حرام، لا يجوز أن يلمس وجه المرأة، لا يجوز أن يلمس جسمها، هذا حرام عليه. ومثل هذا يجب أن يتوقع عمله إلى الهيئة، بل عالم
العلاج والعلاج تتفق معه بالفراغ الذي كان
عندهم تعليمات عن
مثل هذا. فضيلة الشيخ، إذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين، وعند انتهاء من العمل أعطيته أجرة وزيادة 20 أو 30 ريالا كصدقة أو مساعدة له، فهل يدخل هذا في الرشوة؟
هل يدخل في القضاء؟ الذي قال لم كان يعلم هذا، وقال خيركم احسنكم القضاء. فاذا كان كنت بحق لاحد من دين او هجره او قرض واعطيته زياده من غير شرط عليه بالقرض، هذا من حسن القضاء. نعم. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض.
وهي قول من الله، وقال الله عليه وسلم من الله والعلم ومن التحذير وقول الله عليه وسلم من الله والعلم ومن التحذير وقول الله عليه وسلم من الله والعلم
هذا هو الذي يجب ان يكون على
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
Thank you.
أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في الأخت، رواه البخاري.
All right.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن الثلث الآخر طعمة، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران.